وقفنا عند الآية الرابعة من سورة يونس، ونعتبرها بدءا للدرس 78 بعد المئة من دروس التفسير، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الرابعة وما وليها من آيات بينات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الآية الرابعة، وهي الآية الأولى من سياق درس اليوم، تحدثنا عن اليوم الآخر، اليوم الموعود، اليوم المشهود، يوم الحاقة، يوم الواقعة، يوم القارعة، اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين. قوله تعالى في أول الآية: إليه مرجعكم جميعا، كلكم يا بني الإنسان، كلكم يا أولاد آدم، كلكم تعودون إليه وترجعون إليه. وفي هذا ما فيه من تهديد ووعيد، وفيه أيضا بشارة ووعد. فيه تهديد ووعيد للمجرمين المشركين الآبقين الرافضين لدين الله ولشريعته، وفيه وعد وبشارة للمؤمنين المخبتين الذين رضوا بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا: إليه مرجعكم جميعا، ترجعون إلى الله وحده. ثم يقول الله سبحانه وتعالى معقبا على هذه الجملة الواضحة الظاهرة، يقول: وعد الله حقا، وعدكم الله بالرجوع إليه وبالعودة إليه وبالبعث من مناتكم كما تبعثون من منامكم. وإذا وعد الله فوعده الحق، وإذا قال الله فقوله الصدق. وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، فكما بدأ الله الخلق وكما أنشأنا من العدم فإنه قادر على الإعادة، بل الإعادة أهون، بل الإعادة أبسط، بل الإعادة أسهل. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، ليكون ذلك اليوم هو يوم الجزاء للذين آمنوا، فيجزيهم الله سبحانه وتعالى بالقسط بالعدل، والذين كفروا يجزيهم أيضا بشر ما كانوا يعملون. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ولقد اشتملت هذه الآية على جمل خمسة. أما الجملة الأولى فهي قوله تعالى: إليه مرجعكم جميعا. وأما الجملة الثانية فهي قوله تعالى: وعد الله حقا. وأما الجملة الثالثة فهي قوله: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. وأما الجملة الرابعة فهي قوله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، وأما الجملة الخامسة والأخيرة فهي قوله تعالى والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ونريد في خطبة اليوم بقدر المستطاع وبقدر ما يوفق الله ويعين أن نقف عند كل جملة جملة مما ورد في هذه الآية متأملين دارسين بقدر الطاقة والوسع. أما الجملة الأولى فهي قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا، إليه وحده لا إلى غيره من الشركاء والأنداد والصواغيث الذين كبروا في عين الناس وكبروا في قلوب الناس وكبروا في دنيا الناس. فهؤلاء الصواغيث لما عظموا وكبروا في أعيننا هم ذباب من الذباب، بل هم أضعف من الذباب كما قال الله تعالى عنهم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، المطلوب ضعيف والطالب ضعيف، الطواغيث ضعاف والذباب ضعيف، ضعف الطالب والمطلوب. فإلى الله وحده يرجع الناس، وإلى الله وحده تصير الأمور، وإلى الله وحده مرد العلوم كلها سواء أكانت علوم الدنيا أم كانت علوم الآخرة، إليه مرجعكم جميعا. فالقرآن الكريم تحدث بأسلوبه الطيب الهين اللين عن يوم القيامة، وبين لنا أنه كائن لا محالة. ولم يلجأ القرآن الكريم إلى معميات الفلاسفة ولا إلى أساليب الفلاسفة ولا المناطقة ولا علماء الكلام، فإن القرآن يعتبر الفلاسفة والمناطقة وعلماء الكلام يعتبر كل هذا هراء لا وزن له ولا قيمة له. فإنني أؤكد أنه ما أضل الناس إلا الفلاسفة وعلماء الكلام. أما القرآن الكريم فإنه حينما يشرح قضية من القضايا أو يوجه النظر إلى معنى من المعاني أو يبرهن على موضوع من الموضوعات فإنه يتحدث إلى الإنسان كله. أدلة القرآن الكريم تمتاز بأنها لا توجه إلى العقل وحده ولا إلى القلب وحده ولا إلى الغرائز وحدها ولا إلى المشاعر وحدها، وإنما توجه إلى الإنسان كله، عقله وقلبه وروحه وغرائزه ونوازعه وفطرته. فتجد القرآن حينما يحدثك يحدثك كلك، بخلاف الفلاسفة وغيرهم فإنهم يتحدثون بأدلة جافة لا تقيم هدى ولا تبعث يقينا، ولذلك ضل الفلاسفة وضل من خدع بهم. القرآن الكريم يحدثنا عن يوم القيامة ويقول إنه آت لا ريب فيه، وأدلة القرآن الكريم على ذلك اليوم أدلة بسيطة مرئية مشاهدة معروفة لدينا. كمثلا أول الأدلة التي يعرضها القرآن الكريم على إمكان أن يعود الإنسان حيا هو خلقه في المرة الأولى، ويبين له ببساطة كيف خلقه في المرة الأولى فيقول أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي كيف خلقناه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هكذا هكذا ينتهي الدليل، ونفصل ذلك الدليل ونبينه فنقول وأولم يرى الإنسان، أولم يفكر الإنسان في نفسه هو، ففي نفسه هو دليل قائم على أنه سيعود. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، هذه النطفة هو المني، هذا المني حيوان واحد منه لا يرى بالعين المجردة ولا يرى إلا بالمجاهر المكبرة، واحد منه كان ذلك الإنسان، هذا أصله، هذا أوله، هذا منشأه، هذا مبتدأه. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة،
فإذا هو فصيل تحولت النطفة إلى إنسان سوي، إنسان مفكر، إنسان عاقل، إنسان يتصور، إنسان يتحدث، إنسان يجادل، إنسان يحاج، يخاصم. فإذا هو خصيم مبين قادر على الإصلاح. ولما وجد الإنسان نفسه ذا عقل وذا قلب وذا فهم وذا لسان وقوة عارضة على الجدل وعلى الخصومة وعلى المناقشة، بدأ فناقص ربه. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ هذه الخصومة بدأت مع الله. ضرب لنا مثلا، يقولون إنه أبي بن خلف جاء بعظم قد رم وبل ففتته بيده ونفخه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد هكذا. أترى الله يحيي هذا بعدما رم وبل؟ كيف يحييه الله؟ ورد النبي صلى الله عليه وسلم ردا موجزا مختصرا، وكذلك شأنه مع الجاهلين أنه يعرض عن الجاهلين. قال له نعم، ويبعثك ويدخلك النار. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي كيف خلقناه من نطفة. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي أنشأها أول مرة بدون مثال سبق قادر على أن يعيدها مرة أخرى ولها مثال سبق. هذا دليل من أدلة القرآن، وهو صريح وواضح وسهل، وتتقبله الفطر والعقول والقلوب جميعا بدون لأي ولا تعب. ينتقل القرآن الكريم إلى دليل ثاني. ذلك الدليل الثاني هو الشجر الأخضر. هذا الشجر كان بذرة ثم أصبح شجرة، ثم اخضر وأينع، يخضر وينع في الربيع، ثم يذبل وتتساقط أوراقه في الخريف، وهكذا دواليه. يخضر الشجر ويذبل ويذبل ثم يخضر، دورة مستمرة. لماذا لا يكون الإنسان كالشجر؟ وما الفرق بين الإنسان والشجرة؟ والإنسان كالشجرة تماما كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فإذا كنا نحن البشر نضع حبة ميتة في أرض ميتة فتخرج لنا شجرة بين أيدينا نراها ونحس بها ونشمها ونذوقها، ثم تصبح هذه الشجرة كبيرة، ثم نأخذ من بذور هذه الشجرة فنصنع أو نزرع أشجارا أخرى فتنتج ذلك الأشجار وتخضر، وهكذا. ثم يكون ربيع ثم يكون خريف، وكذلك الإنسان له ربيعه وله خريفه. أما ربيعه فأنت في الدنيا الآن في حالة ربيع، في حالة ازدهار، في حالة انتعاش، في حالة نمو، في حالة حركة، وتزال أنت الآن مثل الأشجار. إذا جرح يلتئم جرحك، وكذلك الأشجار أيام الربيع إذا سقطت أوراقها عادت واخضرت، وكذلك أنت تقلب أظهارك فتعود، تحلق شعرك فيعود، جراحاتك تلتئم، دماؤك تسيل في عروقك مثل الشجرة تماما، حتى إذا جاء خريفك وكان الموت صرت كالشجرة تماما، جرحك لا يلتئم. إذا جرحت وأنت ميت لن يلتئم الجرح أبدا. إذا سقط شعرك لن يعود، إذا سقطت أظفارك لن تعود، دمك يتجمد في العروق، وكذلك الأشجار تماما، حتى إذا جاء الربيع مرة أخرى وكان البعث عدت مرة أخرى. الله سبحانه وتعالى يضرب لنا المثل على البعث بهذه الأرض. تراها هامدة، هامدة ساكنة، ساكتة، ميتة، لا حراك فيها. فإذا أنزلنا عليها الماء، الماء دائما، جعلنا من الماء دائما كل شيء حي، إذا أنزلنا عليها الماء تلقته كما تتلقى الأنثى ماء الرجل، تلقت الماء، تهتزت. وتأمل التعبير الكريم كيف يمثل الأرض حينما تتلقى ماء السماء النازل عليها من علو، اهتزت وربت كما تربو بطن المرأة الحامل، اهتزت وربت، فرحت وانتعشت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذا دليل ثالث. هذه الأرض نراها، نسير عليها، نحس بها، البعث كل يوم، النبات كل يوم الماء ينزل فتلقاه الأرض فتربو وتهتز وتنبت. هذا دليل على أن البعث ممكن وسهل وكائن لا محالة. وننتقل إلى دليل ثالث من أدلة القرآن. أنا وأنت تعترينا لحظات كثيرة. هذه اللحظات كنا في دور جميل ثم سرنا في دور الرضيع ثم تحولنا إلى دور الطفولة ثم دور الصبا ثم دور المراهقة ثم دور الشباب ثم الرجولة ثم الكهولة ثم الشيخوخة. أدوار نتنقل فيها. والله يقول وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تصدقون. حينما يحدثنا ويقول أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. قوله تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون يعني أنتم تتحولون من صورة إلى صورة ومن سن إلى سن. هل تتصور أنك أنت الرجل في الستين؟ هل تتصور أنك هو الطفل الذي كان يحبو وعمره عام أو بعض عام أو عامان أو ثلاثة؟ هل أفكارك هي؟ هل تصرفاتك هي؟ هل أعضاؤك هي؟ أبدا. كل شيء تغير فيه، تغير كل شيء. خلايا ماتت وقامت خلايا أخرى. ويقول الذين درسوا الخلية في الإنسان إنها تتلاشى وتموت وتتغير الخلايا. خلاياك كلها تتغير من سن إلى سن ومن آن إلى آن. أليس الذي فعل ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس قادرا على أن يعيدك مرة ثانية؟ وينتقل القرآن الكريم إلى دليل رابع أيضا بسيط يخاطب به العقول أيضا. ذلك الدليل دليل أيضا نراه نحن، ليس دليلا فلسفيا وليس دليلا نظريا وليس دليلا منطقيا أو كلاميا، وإنما هو منطق كلام التجربة والواقع الذي نحسه ونشاهده. منامنا بالليل والنهار، نحن ننام فنفقد الحس ونفقد الوعي ثم نستيقظ فنحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ويتكرر الموت ويتكرر البعث. ننام بالليل ونستيقظ بالنهار. يحدث ذلك دائما وأبدا لكل الناس. كل الناس ينامون وكل الناس يستيقظون. وهذا النوم وهذه اليقظة تشبه الموت تماما. فنحن نموت ونبعث كما ننام ونستيقظ. ما الفرق؟ لا فرق على الإطلاق. ولذلك قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ثم يقول في آخر الآية إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الذين يتفكرون يعلمون أنه لا خلاف بين أن تنام وبين أن تموت، بين أن تستيقظ وبين أن تبعث. هذه كهذه تماما. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت يتوفاها في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويبعث الأخرى إلى أجل مسمى، يتركها إلى أن يحين أجلها ويأتي وقتها. ودليل خامس يثيره القرآن الكريم أيضا وهو دليل مرئي. هذا الدليل المرئي المشاهد المعروف لنا جميعا هو خلق السماوات والأرض. نحن نقر ونؤمن أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله. الله خلق السماوات وخلق الأرض. ونحن نعلم أيضا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أيهما أكبر؟ أن يخلق لله أو يخلق السماء؟ إن خلق السماء أكبر وأعظم من خلقي. فالله سبحانه وتعالى يقول أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. الذي خلق السماوات والأرض، هذا البناء الأعظم وهذا الخلق الهائل الأكبر الذي خلقه، أيكون عاجزا عن خلق أمثالكم أيها البشر؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إليه ترجعون وتعودون وتحاسبون على ما قدمتم من عمل صالح أو عمل صالح. كل ذلك علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ونعود إلى الآية الرابعة من سورة يونس. وفي الآية الرابعة وفي الجملة الأولى منها يقول الله: إليه نرجعكم جميعا. ثم يقول في الجملة الثانية منها: وعد الله حقا. وعد الله حقا، لن يتخلف وعده كما لن يتخلف وعيده. إذا قال ربنا فقد سبق، وإذا وعد ربنا فقد وفى. وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. قوله تعالى إنه يبدأ الخلق ثم يعيده كالدليل على القضية الأولى. القضية الأولى تقول إليه مرجعكم جميعا، كيف؟ إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، أليس هو الذي بدأ الخلق؟ وما دام قد بدأ الخلق هذه القضية الأصعب. الأصعب هو بدء الخلق، الأصعب هو أنه خلقكم بوجوهكم المختلفة، بسماتكم المختلفة، بملامحكم المختلفة، بألوانكم المختلفة، بألسنتكم المختلفة، بنوازعكم المختلفة، بأهوائكم المختلفة، بأفكاركم المختلفة، بنواياكم، بأسركم، بآبائكم، بأمهاتكم، بأرضكم، بمواعيد مواليدكم وأزمنة مواليدكم، بمواعيد وفاتكم وأزمنة وفاتكم. كل ذلك مختلف في كل زمان وفي كل مكان. فما دام قد خلقكم بغير مثال سبق وهذا هو الأصعب، فهو قادر على الإعادة وهذا هو الأسهل. ثم قال المفسرون في قوله تعالى إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، قالوا إنه يبدأ الخلق بالفضل ويعيده بالعدل. فخلق الله لنا أولا البدء كان تفضلا منه سبحانه وتعالى، لأنه إن شاء خلقنا وإن شاء لم يخلقنا، لكنه تفضل علينا فخلقنا. خلقنا أحياء من جنس الحيوانات التي تجب على هذه الأرض، لم يخلقنا جمادا ولا معدنا ولا نباتا، وإنما اختار لنا أن نكون أن تكون فينا حياة. ثم اختار لنا نعمة أكبر، وهي أن نكون بشرا، بشرا نسير على رجلين وبرأس مرفوعة، لأننا نحن الجنس الوحيد الذي يسير على رجلين برأس مرفوعة. قال الله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. أنت المخلوق الوحيد الذي تسير سويا على صراط مستقيم. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين. إذن أن يختارني الله للحياة وأن يجعلني إنسانا، كل ذلك من باب التفضل البحت. أما الإعادة فلن تكون تفضلا بحتا، وإنما تكون عدالة. أن يعيدنا الله بحث ضروري أن نعود. إذا كان التفضل انتهى إلى هذا الحد أن الله خلقنا بشرا وأننا سكننا هذه الأرض وتعايشنا في هذه الأرض ثم خرجنا منها إلى الموت وبعد ذلك لا شيء، هنا يكون الظلم الذي ليس بعده ظلم، لأننا عاشرنا أو عشنا في هذه الأرض فرأينا ظالمين ومظلومين، ورأينا محرومين، ورأينا مغلوبين، ورأينا مقهورين، ورأينا المعذبين، رأينا كل هذا. ثم ينتهي كل شيء. ما هي الحكمة إذن من خلقنا؟ أن يكون هناك سادة وعبيد، أن يكون هناك فراغيث، أن يكون هناك مغلوبين ومهزومين، أن يكون هناك أصحاب الليالي السود وأصحاب الحظوظ النكدة. هذا هو كل شيء، وينتهي بعد هذا كل شيء. نعيش كالسمك في البحار، الكبير يأكل الصغير وبعد ذلك لا شيء. كالوحوش في الغابة، لا نظام ولا شريعة ولا عقوبة. لا، إن عدل الله سبحانه وتعالى جرى أن يكون هناك يوم آخر. ولذلك قال المفسرون في قوله تعالى إنه يبدأ الخلق بالفضل ثم يعيده بالعدل. ثم قال الله تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم. قال الله سبحانه وتعالى في جانب الذين آمنوا ليجزي الله، ليجزي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. ولهذه اللام مكانتها في التفسير ولها قيمتها. أن الله يبين أن يوم القيامة قام من أجل الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، ولم يقل وللذين كفروا أو وليعطي الذين كفروا شرابا من حميم، إنما قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. فيوم القيامة هو يوم الذين آمنوا، هو مستقبل الذين آمنوا، هو سعادة الذين آمنوا، لأن الذين آمنوا لم يروا في الدنيا يوما حلوا، لم يروا في الدنيا يوما هنيئا، لم يروا في الدنيا يوما مسعدا، إنما كانت الدنيا بالنسبة لهم هموم وغموم وآلام ومتاعب وأرجاء ومحن وفتن. الإسلام مين؟ أحاسب الذين آمنوا، أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن هي دار فتنة للذين آمنوا، وكلما ازداد إيمان المؤمن في هذه الدار كلما ازداد عذابه وكلما ازدادت متاعبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا وفتنة الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يختبر الرجل على قدر دينه. إذن ففي هذه الدنيا يفتن الناس فتنا عظيمة، وأهول الفتن وأعظم الفتن ما كان للأنبياء وما كان لأولي العزم من الأنبياء، فأولي العزم من الأنبياء هم أكثر الناس فتنة وأكثر الناس امتحانا، وعلى رأسهم النبي الخاتم سيد العزم محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد استتن في نفسه، فتن في نفسه وفي عرضه وفي أسرته وفي أصحابه وفي دعوته، ولكنه صبر وصابر وكان مثال النبي الكريم. إذن فالفتن الذين آمنوا في الحياة الدنيا، فلهؤلاء الذين عاشوا حياة الدنيا في فتن وعذاب وآلام ومتاعب، هؤلاء أعد الله لهم اليوم الآخر. فقال عن اليوم الآخر: ليجزي الذين آمنوا، واللام لام التعليل، يعني كان يوم القيامة من أجل الذين آمنوا، من أجل أن يسعد الذين آمنوا الذين لم يروا سعادة يوما واحدا في الدنيا، فيرون السعادة في يوم لا منتهى له هو يوم القيامة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وقول الله تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، يرينا معنى ثانيا أيضا. ذلك المعنى الثاني أن الله لا يريد عذابنا. ما يفعل الله بعذابكم إن كفرتم وآمنتم؟ ما يفعل الله بعذابكم أيها الناس؟ إن العذاب ليس غاية في نفسه، إن الله لا يريد أن يعذب أحدا، إنما الناس هم الذين يريدون العذاب. ولذلك فالعذاب الواقع على الناس ليس بآت من خارجهم، وإنما هو نابع منهم هم. مثل المريض، لماذا يمرض الناس؟ ما الذي يجعلهم يمرضون؟ هو أنهم فرطوا في الأسلوب السليم الذي ينبغي أن يتبع لحفظ صحتهم. لما فرطوا في وصايا الصحة مرضوا. إذن المرض خرج من الباطن. هؤلاء الذين فرطوا اتباع وصايا علماء الصحة مرضوا، وكذلك الذين فرطوا في اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى دخلوا النار، فالنار خرجت منهم هم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. كانت الجنة مفتوحة للجميع ومفتوحة أمام الجميع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، إلا من رفض. فالجنة مفتوحة للجميع ومتاحة للجميع. لم يخلق الله لها ناسا خاصين لهم دماء خاصة أو سب خاص، إنما هي مفتوحة للناس أجمعين. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ من الذي يرفض دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. جاء أسلام العلة مع الذين آمنوا ليبين الله سبحانه أن الجنة مفتوحة للمؤمنين، وأن الناس ينبغي أن يكونوا جميعا مؤمنين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. لهم شراب، لهم ملكهم يملكونه، شراب من حميم، شراب ساخن جدا، وتبلغ سخونة هذا الشراب الحميم أنه إذا اقترب من الوجوه شواها، وإذا دخل الأمعاء مزقها، كما قال الله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، كالمهل كالمهل كالنحاس المذاب كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقة. ويقول وسقوا ماء خميما فقطع أمعاءهم. هم يشربون الخميم ويشربون الغتاق، والغتاق هو الطبيب الذي يخرج من روحهم يعود إلى بطونهم مرة أخرى. حميم وغتاق، يشربون الحميم وهو يشبه النحاس المذاب، ويشربون الغتاق وهو ما يسيل من روحهم من صديد وقيح. وسقوا ماء حميم فقطع أمعاءهم. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ليس لكراهية من الله لهم بلا سبب، وإنما كرههم الله كما نظر إليهم وما رحمهم وما غفر لهم ولا زكاهم لأنهم كفروا به بما كانوا يكفرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لرب العالمين. ثم تجيء الآية الخامسة التي يقول الله فيها هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يفصل الآيات لقوم يعلمون. الشمس ضياء والقمر نور، ما الجديد في هذه القضية؟ لا جديد على الإطلاق. هذه قضية يراها حتى الأطفال ويعلمها الأطفال، فليس يستطيع أحد أن ينكر أن الشمس الآن مضيئة، ولا أحد يستطيع أن ينكر أن القمر نير. فلماذا يذكر الله هذه الحقائق المعروفة المشاهدة المرئية المحسوسة؟ لماذا؟ من أجل كلمة هو. هو لأن الناس يرون الشمس ويرون القمر ويرون السماء ويرون الخلق وألفوا ذلك وتعودوه حتى لم يصبح أمرا جديدا عليهم ولا غريبا بالنسبة لهم. فهم لا يفكرون مثلا كيف تعلقت هذه الشمس وكيف هي تسير ومن أين يأتيها الضوء والحرارة والنجوم من حولها وهذه القبة الزرقاء لماذا هي زرقاء، ثم هذا الزرع والنبات والماء وهل لهم علاقة بهذه الشمس أو ليست لهم علاقة. كل هذه الأمور تعودوها، ومن كثرة ما تعودوها ما عادوا يفكرون فيها. فالله سبحانه وتعالى لم يقل إن الشمس ضياء وإن الشمس ضياء وإن القمر نور. كلمة أخرى قال هو الذي جعل الشمس ضياء. هذه القضية هو أن نربط هذا كله بالله، ألا يعتقد إنسان أن الشمس أضاءت بنفسها أو من عند نفسها، وأن القمر أضاء بنفسه أو من عند نفسه، وأن النجوم أرسلت أشعتها بهواها، وأن السماء قامت بالنواميس الطبيعية، وأن الأرض انبسطت بالنواميس الطبيعية أو بأي قانون طبيعي كقانون السديم أو غيره. لا، إن الذي أقام السماء ورفعها وبسط الأرض إنما هو الله. إن الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا إنه هو الله. فلذلك هو يقول هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ونرى في قوله تعالى الشمس ضياء القمر نور نرى معجزتان علميتان، نرى معجزتين علميتين وصل إليهما الناس اليوم وقررهما القرآن من قبل أن يخلق الناس ومن قبل أن يبرأ الناس، ثم ظل مقروءا بينهم بهذه الحقائق 14 قرنا من الزمان. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وكذلك كم من آية في القرآن الكريم بينة واضحة يمرون عليها وهم عنها معرضون وغافلون ومغفلون. أن يقول الله سبحانه وتعالى إن الشمس ضياء وأن يقول عن القمر إنه نور يجعل الضوء في جانب الشمس ويجعل النور في جانب القمر، هذا يجعل أيدينا تلمس الحقيقة العلمية التي أثبتت أن القمر جسم معتم كجسم الأرض تماما، وأنه واحد من الأجسام المعتمة التي انفصلت عن الشمس، وأن الضوء الذي يظهر على وجه القمر إنما هو انعكاس الشمس عليه فقط، فهو منير. لكن الشمس الله يقول عنها إنها ضياء، والله يقول عنها إنها سراج. سراج يعني نار ونور، والسراج لا يضيء إلا إذا كانت فيه نار. فالشمس سراج، ويقول إنه سراج منير ويقول إنه سراج وحاج. فالشمس يصفها الله بأنها فيها ضوء وحرارة، فيها نور وحرارة، بخلاف القمر فالله يقول وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فالشمس سراج والقمر نور، هذه الحقيقة العلمية الأولى. أما الحقيقة العلمية الثانية فهي أنه ذكر في جانب الشمس ضياء جمع ضوء، وذكر في القمر نور مفرد، لم يقل أنوار كما قال في جانب الشمس ضياء، ليدلنا أن نور الشمس الذي يصل إلينا ليس إلا مجموعة من 7 أضواء، فليس ضوءا واحدا وإنما هو 7 أضواء، هذه الأضواء 7 التي تصل إلينا جمعها الله فقال ضياء، لنعلم أن ضوء الشمس إنما هو مكون من ألوان الطيف كلها، وأن ألوان الطيف تعاونت حتى أعطى ذلك الضوء الذي نراه، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وتتمة الحديث بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. ربنا اغفر لنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقول الآية الخامسة من سورة يونس هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. الجزء الأول من هذه الآية يقرر أن الذي جعل الشمس ضياء هو الله، وأن الذي جعل القمر نورا هو الله، وأن الذي قدر القمر منازل هو الله، وتقدير القمر منازل هو أننا نراه صغيرا ثم يكبر ثم يكبر حتى يصير هلالا كاملا، ثم يتناقص شيئا فشيئا حتى يصل الى المحاط في 28 منزلا قدرها الله للقمر. وانما قدر الله للقمر هذه المنازل 27 او 28، قدر الله سبحانه وتعالى هذه المنازل لتراها العين المجردة فتستطيع ان تعرف بها عدد الأيام، كم يكون ذلك اليوم. العربي العادي يعرف ذلك إذا سار في الصحراء، والرجل الذي يركب البحار بعينه المجردة يعرف كم عمر هلال الليلة مثلا، فيقدر الزمان حسب ذلك الهلال وحسب عمر ذلك الهلال. ولم يكن اعتباطا أن جعل الإسلام أساس التوقيت فيه قمريا، جعل القمر هو أساس التوقيت ولم يجعله الشمس، فالسنة الشمسية ليست أساس التوقيت في الإسلام، إنما أساسه السنة القمرية، لأنها هي السنة التي ترى بالعين ويعرفها الناس، فيقدرون لياليها ويقدرون ليالي الشهر ويعرفون أيامها، بخلاف الشمس مثلا. لا يستطيع واحد أن ينظر إلى الشمس الآن ويقول لنا اليوم كم يكون في الشهر، إنما يستطيع الواحد أن ينظر إلى القمر فيعرف من أسلوبه كم ذلك اليوم. ولا تقولوا إننا لا نعرف، فأنا أعرف أنكم لا تعرفون، لأنكم أصبحتم الآن لا تتحرون القمر، بل إن أكبر المستويات العلمية عندنا لا تعرف، فهم يختلفون حول القمر وحول ظهوره اختلافا كبيرا بين الدول الإسلامية في بعضها وبعض، فمطالع القمر أصبحت غائبة عن أذاننا، وكانت مطالع القمر في الزمان الأول معروفة للجميع، يعرفها الجميع ويعيها الجميع. أما زماننا هذا فهو زمان تفرنج في كل شيء حتى في شهوره وأيامه، شهورنا تغنينا عنها النتائج، فنحن تأتينا النتيجة فنعرف الشهور الأفضلية ونلتزم بها، ثم نغفل عن شهورنا العربية وهي أساس الدين، لأن ديننا قائم على أساس الشهور القمرية. نحج بالشهور القمرية وليس بالشهور الشمسية، نصوم رمضان وهو من الشهور القمرية وليس من الشهور الشمسية، تحسب عدة المرأة بالشهور القمرية وليس بالشهور الشمسية، كل الامور تحسب بالشهور القمريه. هل للشمس دخل في عدد السنين؟ نعم. للشمس ايضا نعرف الفصول الاربعه، نعرف فصل الربيع وفصل الخريف وفصل الشتاء وفصل الصيف، نعرف ذلك ايضا من تقلبات الشمس. لكن القمر هو اساس علم السنين والحساب الذي اختاره الله لنا، كما قال الرسول في خطبة الوداع: إن الزمان وإن الزمان قد استبار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا في كتاب الله. ثم يقول: منها أربعة حرم، إلى آخر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قاله الله في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ثم اسمعوا ايها الناس ماذا يقول الله بعد ذلك. يقول: ما خلق الله ذلك الا بالحق. سبحان الله، هذه الشمس خلقت بالحق، والقمر خلق بالحق، والمنازل التي قدرت للقمر بالحق، وتعليم السنين والحساب بالحق. لا قيمة السنين والحساب، لا قيمة ذلك حتى يكون هناك شمس وتكون هناك قمر ويكون للقمر منازل، وذلك يكون بالحق. اهم المنافع او من المنافع الهامة من القمر هو معرفة السنين والحساب. وحينما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاهلة: يسألونك عن الاهلة، قال كما علمه الله: قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ايا ما كانت الفوائد في الشمس وفي القمر، فانها فوائد دنيوية بحتة، لان الشمس والقمر يثنيان كما قال الله تعالى: وجمع الشمس والقمر. اذا الفوائد التي تؤخذ من الشمس ومن القمر، مهما قلنا بان الشمس اثرها في الزرع وفي الحياة بالدفء وبالحرارة، ومهما قلنا ان القمر له اثره في المد وفي الجزر وفي الرطوبات الى اخره، مهما قلنا من هذا، فان فوائد الشمس والقمر فوائد دنيوية بحتة. ومع ذلك يقول الله لنا عن الشمس والقمر والنجوم وما شكل ذلك التي خلقها من فوائد الدنيوية البحتة، يقول: ما خلق الله ذلك الا بالحق. كأمر اعظم من الفوائد الدنيوية، وهي الفوائد الاخروية، وهي التي سبق شرحها في الآية الرابعة، حيث يقول: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. بالقسط يعني بالعدل، وليس هذا يمنع الفضل، إذا كانت يعاني الذين آمنوا بالقسط هذا لا يمنع أن يتفضل عليهم. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. في هذه الآية يقول: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. إذا كنتم فهمتم هذه المسألة ورأيتموها بالعين المجردة وعلمتم أنها حقا، فاعلموا إلى جوارها أن ما جاء في الآية الرابعة أكثر أحقية، أكثر، لأن الآية الرابعة متعلقة بأمور الآخرة، أما هذه الآية فمتعلقة بمنافع الدنيا. فإذا كانت منافع الدنيا ما خلقها الله إلا بالحق، فمن باب اولى منافع الاخرة ما خلقها الله الا بالحق، فتكون الاخرة هي دار الحق، او كما سماها الله الحاقة. الحاقة يعني اليوم الذي يكون فيه الحق ويظهر الله، يظهر الله فيه الحق وتعود الحقوق الى اصحابها. ما خلق الله ذلك الا بالحق، يفصل الايات لقوم يعلمون. الله سبحانه وتعالى يفصل الايات آية آية. الايات نوعين: آيات في الآفاق وفي الأنفس، وآيات القرآن. والقرآن والآفاق شيء واحد، لأن القرآن ليس مغاير للآفاق. القرآن كله بيهزنا لننظر في الآفاق، لأننا إذا نظرنا في الآفاق عرفنا الله، وإذا قرأنا القرآن عرفنا الله. إذا نظرنا في الآفاق عرفنا اليوم الآخر، وإذا نظرنا في القرآن عرفنا اليوم الآخر. إذا نظرنا في الآفاق عرفنا أخلاق الكون، وللكون أخلاقه، فهذا الكون له نظامه وأخلاقه وأسسه، والذي خرج عن الأخلاق هو الإنسان. فإذا نظر إلى الكون وعرف أن كل شيء بنظام وبخلق، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر خلق،
والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، اخلاق الكون، تعلم من اخلاق الكون. واذا عرف انه شيء من اشياء هذا الكون سجد مع الكون، لان عين الانسان نشاذ في الكون، والنكبات اللي بتحن بالانسان سببها ذلك النشاذ. لو القمر نشذ اختل الكون، لو نجمة نشذت من الكون اختل الكون. اما الناس فهم ناشزون على نظام الكون، لا يخضعون للنظام. له اسلم من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرها، الكل اسلم الا الانسان كفر، الا الانسان عصى، الا الانسان ادبر واستكبر فنشز عن نظام الكون. الكل سجد، الكل قنت، الكل عبد، الكل اسلم، الكل عبد، الا الانسان استكبر وطغى فكان نشازا في هذا الكون. اذا الله سبحانه وتعالى في القرآن يلفتنا الى الكون بعلومه وباخلاقه بمبدئه وبنهايته لنتعلم. فالآية الرابعة تعرض اليوم الاخر، والآية الخامسة تعرض ما فعله الله لنا في الدنيا، ويقول عن ذلك ما خلق الله ذلك الا بالحق. ثم قال يفصل الايات، ايات الكون وايات القرآن يفصلها، يضعها واحدة بعد واحدة ببيان جلي وبرهان واضح. ايات الكون جلية وواضحة، وايات القرآن جلية وواضحة. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك الا بالحق. يفصل الايات لقوم يعلمون، الذين يفقهون الايات هم العلماء، العلماء فقط، اما الجهلاء فانهم لا يفهمون. والعلماء هم الذين يعلمون جلال الله وعظمة الله، يعلمون جلال الله واكرام الله. الله هو ذو الجلال وذو الاكرام. ذو الجلال يعني ايه؟ يعني الذي تنسى عنه الصفات الناقصة، وذو الاكرام الذي يثبت له الصفات العظيمة. حينما يقول الله تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، الجلال هو الذي ينفى عنه الصفات الرذيلة او الجنيئة، والاكرام الذي يثبت له الصفات العظيمة. هؤلاء العلماء الذين يعرفون جلال الله واكرام الله هم وحدهم الذين يفهمون الايات المنبثة حولهم في الكون والثابتة في كتاب الله. ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون. ان في اختلاف الليل والنهار، ليل مختلف عن النهار، مختلف طولا وقصرا، مختلف برودة وحرارة، مختلف اشراقا وظلما، مختلف نوما ويقظا، مختلف نشاطا وركودا. ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض، في السماوات خلق وفي الارض خلق. اما خلق الارض وبالرغم ان رفقنا في الارض لا نعرفه، بنوا هذه الارض لا نعرف عنهم شيئا. الارض امم امثلنا، ما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم، ومع ذلك حتى اليوم ما تعرفنا عليها. كيف يتعاملون؟ النمال كيف تتعامل؟ ما لغتها؟ لا نعرف. النحل كيف يتعامل؟ ما لغته؟ لا نعرف. الابقار، الاغنام، كل هؤلاء يتعاملون ولهم لغتهم. صدقوني لهم لغتهم، بدليل ان سليمان عرف هذه اللغة وفهمها. قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، هي تكلمت وسليمان عرف كلامها. هل تكلمت النملة مرة واحدة في حياتها وسكتت؟ ابدا، النمال تتكلم دائما لكننا لا نفهم. كما قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنتم لا تفهمون، كل شيء يسبح لكن أنتم لا تفقهون. والله سبحانه وتعالى يقول إنه أوحى إلى الجبال أن تؤود مع داود، يا جبال أودي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في الثرب. أودي معه والطير. والهدهد تكلم مع سليمان وقال له فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة، الى اخر ما قال الهدهد وما عمله. اذا للهداهد لغتها، للصقور لغتها. نحن اهل هذه الارض ما عرفنا شيئا من هذا ولا نلتفت لدراسة هذا. لماذا لا نكتشف لغة النمل ولغة النحل ولغة الطير ونبقى هذه اللغات؟ لأننا في ذهول عن أنفسنا، بل إننا غفلنا حتى عن لغات الإنسان. فالناس لا يعرف بعضهم لغة بعض، الذين يعيشون هنا لا يعرفون الذين يعيشون في منطقة أخرى كبلاد الإسكيمو أو سيبيريا أو أشياء من هذا القبيل. يلتقي الواحد منهم أخرس التقى بأخرس، يتحدثون بالإشارة، لا يعرف بعضهم لغة بعض. ليه؟ لأن البشر انقسموا على أنفسهم وأصبحوا لغات شتى، لغات تقدر بالآلاف. بل إن الذين يتكلمون اللغة الواحدة يكذبون بهذه اللغة، يكذبونها فيتكلموا كذبا، بحيث أننا نجلس في مجلس، أنا أتكلم وأنت تتكلم، أنا لا أفهم ماذا تقول وأنت لا تفهم ماذا تقول، لأن أحدنا كاذب. وهكذا نجد أن اللغات اختلفت، فلم نكتشف هذه الأرض ولم نكتشف شيئا مما عليها، فما بالك بالسماء وما فيها ومن عليها. والكاذبون أهل الأرض يقولون إنهم يريدون أن يصعدوا إلى المريخ ويتعرفوا على ما فيه من مخلوقات. نحن لا ننفي أن يكون في المريخ مخلوقات، فهناك في السماء مخلوقات، والله سبحانه وتعالى يقول وما خلق في السماء من دابة، ففي السماء دواب. ومع ذلك لو انهم اكتفوا بدراسة الارض اولا، درسوا ما تحت ارجلهم ثم عرجوا الى هذا الكون ودرسوا ما فيه لكان جيدا. اما ان يحاولوا ان يدرسوا المريخ وهم ما درسوا الارض بعد، يحاولون ان يفتحوا المريخ وهم ما فتحوا الارض بعد، ولا عرفوا مغالقها وكنوزها ولا استعملوها فيما يرضي الله، وانما استغلوا نعم الله فيما يسخط الله، كما قال الله تعالى: الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قال الأول لقوم يعلمون، ثم قال هنا لقوم يتقون. سبق العلم التقوى، وكذلك العلم يسبق التقوى ويسبق الإيمان ويسبق التوحيد. فلا توحيد بلا علم، ولا إيمان بلا علم، ولا تقوى بلا علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والله سبحانه وتعالى يقول عن كلمة التوحيد أنه ينبغي أن تسبق بالعلم، فيقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. اعلم أولا أنه لا إله إلا الله. أما أن تقول لا إله إلا الله بدون أن تعلم معناها وشروطها وأركانها وتفهم مدلولتها فلست بموحد. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. ثم يختم الله الآيات بتوضيح صفات الكافرين باليوم الآخر وتوضيح صفات المؤمنين باليوم الآخر، لأن الناس قسمين: قسم مؤمن باليوم الآخر وقسم كافر. فقدم الله سبحانه وتعالى الكلام عن القسم المجرم الذي أفسد هذه الأرض وسعى فيها بالفساد وقطع الأنساب والأوصال والوشائج والأواصر، يقول: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أما الفريق الثاني فقال الله فيه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ونبدأ سريعا فنمر على صفات الفريق الذي كفر باليوم الآخر، فالله سبحانه وتعالى وصفه بهذه الصفات: الصفة الأولى لا يرجون لقاءنا، الصفة الثانية رضوا بالحياة الدنيا، الصفة الثالثة اطمأنوا بها، الصفة الرابعة هم عن آياتنا غافلون، عقوبتهم أن مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الذين آمنوا والفريق الثاني وصفهم الله بأنهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبأن الله يهديهم بإيمانهم وبأنه تجري من تحتهم الأنهار وبأنهم في جنات النعيم وأن دعاءهم عند الله سبحانك اللهم وأن تحيتهم في الجنة سلام وأن آخر كلام يقوله أهل الجنة الحمد لله رب العالمين. فصفات الذين يكفرون باليوم الآخر: لا يرجون لقاءنا، لا يرجون لقاءنا. أي كافر تراه؟ هذا مبدأ فلسفته، مبدأ الفلسفة لا يرجون لقاءنا. وبدء قصة الكفر، بدأ الكفر في العصور الوسطى، واصبح له فلسفه واصبح له كيان قائم بذاته وكتب تصدر لحساب الكفر ومذاهب كافره. ظهرت في صوره شيوعيه، ظهرت في صوره وجوديه، ظهرت في صوره كذا. بدء ظهور هذه النوادع كان كما يلي: ان سلطان الكنيسه على القلوب، وسلطان الكنيسه على اموال الناس، وسلطان الكنيسه على ضمائر الناس جعلهم يتفلتون عليها. وهم يتفلتون على سلطه البابويه لم يجدوا الا ان يكفروا بالله، فاذا كفروا بالله سقطت البابويه. هذا المنطق ربما كان معقولا بالنسبه لهؤلاء الناس وهم اعرفوا بانفسهم، لكننا نحن المسلمين هل للمسجد سلطه معينه تسلب الناس حرياتهم او تحرمهم من الرحمه او تعطيهم سقوط غفران؟ ليس ذلك في ديننا، بل ان القران صريح في مخاطبته للرسول وهو وجه هذه الامه وهو امام هذه الامه الاعظم، حيث يقول له: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. اذا الكفر بالله هو المدخل للشيوعية والمدخل للوجودية والمدخل لكل تكلف من دين الله ومن شرع الله. ولقد ورث جمهرة من الذين يتسمون بالمسلمين هذه المذاهب الجاهزة وطبقوها في بلادهم بدون وعد. اخذوا عن ماركس وما علموا انه كان يهودي، ابن يهودي ابن مسيحية، ابوه يهودي وامه مسيحية، يعيش صراعا باطنيا، يعيش صراعا نفسيا رهيبا. ثم هو في اماكن تعطي كما قلت لكم السلطة للبابوات يفعلون ما يشاءون، وتجعل البابوات يغدقون على الاغنياء ثم يحرمون الفقراء، يعيشون في ظلال الطغيان وفي ظلال الاقطاع. اما بالنسبة للاسلام فما عرف هذا في تاريخه كله، ومن اول ان نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ان الايات الاولى التي نزلت على رسول الله كانت هجوما على الاقطاع بكل صوره: كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى ان الى ربك الرجعى. فاول مدخل للذين يكفرون باليوم الاخر هو لا يرجون لقاءنا، لا يفكرون في لقاء الله ولا يريدونه. فهم يقولون بمنطقهم الاعرج والاعوج، يقولون: اذا كان الله موجودا فان عليه ان يثبت وجوده. ويقول زعيم من زعمائهم: لأن أرمى في بحر متلاطم الأموال أهون علي من أن أفكر أن هناك إلها موجودا في ذلك الكون. إنما فعلوا ذلك لأنهم يريدون أن يكونوا آلهة، فهم لا يريدون من الله أن يشاركهم حتى في هذه الألوهية، ينكرون لينفردوا هم بألوهية تصل إلى درجة الفرعونية الذي قال لجماهير المصريين: ما علمت لكم من إله غيري، وقال لهم: أنا ربكم الأعلى. إن الذين لا يرجون لقاءنا، وهذا طابع الذين يكذبون بالدين، كما قال الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فهؤلاء هم الذين يكذبون بيوم الدين، إن الذين لا يرجون لقاءنا. الصفة الثانية: رضوا بالحياة الدنيا. رضوا بالحياة الدنيا ممتعة جميلة لذيذة سعيدة، كلها خير وكلها رقص وطرب. فما الداعي إلى اليوم الآخر وهو شيء مجهول؟ وما دمنا لا نقدر على اليوم الاخر فلماذا لا ننفي وجود اليوم الاخر؟ ما دمنا لا نقدر على ذلك اليوم ولا على السعادة فيه فلماذا لا ننكره تماما؟ كما يجيء واحد اعمى ثم نقول له ان امامك حفرة ستتردى فيها، فيفلسف لنفسه انه ليس هناك حفرة على الاطلاق، ثم يحاول ان يقنعك بكل اسلوب انه مر عشرات المرات من هذا الطريق وما وجد حفرة. يكذب على نفسه مسكين، فلينطلق وتيقع في الحفرة وستدق عنقه وسيموت لأنه كذب على نفسه. فهؤلاء أيضا كذبوا على أنفسهم، إنما قالوا إنه ليس هناك يوم آخر، يوم آخر، ثم يفاجئون بأن هناك يوم آخر وهناك عذاب شديد ونار تشوي الجلود ومقامع من حديد معدة لهؤلاء الناس. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، لم يرضوا بالحياة الدنيا فقط ولكن اطمأنوا بها، اطمأنوا بها، فرحوا بها حتى بمصائبها. لو حطتهم المصائب فهي مصائب لذيذ، مهما كثرت عندهم المصائب تقول له: الموت سيريحك من هذه المشاكل ومن هذه المصائب. لا لا، المصائب خير من ذلك الموت ومن ما وراء. انا لا اريد موتا ولا اريد شيء، انا راضي بهذه المصائب. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. أما المؤمن فرضاه واطمئنانه بذكر الله، كما قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقلبه مطمئن بذكر الله لا بهذه الحياة الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون. إن آيات من آفاق غافلين عنها، آيات القرآن تقرأ وهم غافلون، آيات الله في أنفسهم وما يصب عليهم من عذاب وما يصب عليهم من فتن وما يصب عليهم من هذا كله لا يتذكرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. ما قيمتهم؟ ما وزنهم؟ لا يساوون شيئا. الخبيث يركن بعضه على بعض فيكون ككومة الزبالة ثم يلقى في الجحيم، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. آمنوا وعملوا الصالحات، لا يتصور إيمان بدون عمل الصالحات. يؤمن لابد أن يعمل صالحا، وجود المؤمن وجود العمل الصالح. أما أن يوجد مؤمن بلا عمل صالح فهذا غير مقبول وغير معقول. أن تكون مؤمنا لابد أن تعمل صالحا. إذا كنت مؤمنا وعملت صالحا هداك الله بإيمانك إلى الجنة، يهديهم ربهم بإيمانهم. فإذا بالنور بين يديك ومن خلفك، وإذا دعاؤك الوحيد يوم القيامة: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم والملائكة يبشرونهم بالجنة، يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار من تحت قصورهم في جنات النعيم. الآية العاشرة والأخيرة تقول: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم فيها يعني دعاؤهم لله سبحانك اللهم. أنفاسهم أصبحت تسبيح كما يقول الرسول، التسبيح والنفس، نفسهم الشهيق والزفير أصبح سبحانك اللهم، هذا هو الشهيق والزفير سبحانك اللهم. وسبحانك اللهم يعني سبحانك يا الله، ننزهك يا الله. كلما تجلى الرب لعباده بنعمة وبجلال من جلاله وبجمال من جماله وبنور من نوره، عرفوا شيئا آخر فسبحوا الله أكثر ونزهوه أكثر سبحانك اللهم. هذا التسبيح قد يكون قائل: لماذا يسبحون الله في الجنة؟ ينزهونه عن ماذا؟ وأن أصبحوا عارفين به. كلما ازداد الإنسان معرفة بالله ازداد تنزيها له، ومهما كبر علمك بالله فكل ما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك. الملائكة قبل الخلق كانوا يقولون لربهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قبل كل شيء كانت الملائكة تسبح بحمد الله وتقدس الله. قبل أن نخلق نحن وقبل أن يخلق آدم كانوا يسبحون الله. ولا شك أن الملائكة عباد مكرمون لهم علم بالله أكبر من علمنا ومعرفة بالله أكبر من معرفتنا، فهم يسبحون الله وينزهونه على قدر ما آتاهم من العلم وأعطاهم من المعارف. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ولذلك كان أول ما نقوله في الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك. أول شيء نقوله دعاء الثناء أو دعاء الاستفتاح. فنسبح الله سبحانه وتعالى في أول العمل وهو الصلاة. أنا أسبح الله لأن صلاتي لا تكافئ جلال الله مهما كانت واعية ومهما كنت يقظا فيها ومهما عقلتها، فهي لا تعادل جلال الله ولا توازن كمال الله. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. تحيتهم فيها سلام، تحيتهم مع بعض لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. مفيش لغو، مفيش نكت، مفيش حواديت، مفيش فوازير، مفيش طعن، مفيش غيبة، مفيش نميمة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. والملائكة أيضا معهم السلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الملائكة يدخلوا عليهم سلام عليكم بما صبرتم، وفي آية أخرى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بيسلموا على بعض، الملائكة بيسلموا عليهم، وهناك السلام الأعظم، السلام الأفخم، السلام الأكرم، السلام الأجل، السلام الأعلى، سلام الله على عباده، سلام قولا من رب رحيم يسلم عليهم ربهم سبحانه، سلام قولا من رب رحيم، وتحيتهم فيها سلام. يسلمون من الآفات، يسلمون من العاهات، يسلمون من الأمراض، يسلمون من المتاعب، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آخر كلمة يقولها المؤمنون الحمد لله رب العالمين، وآخر كلمة يقولها الملائكة، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أول كل شيء الحمد لله رب العالمين، القرآن افتتح الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، في أول الخلق الحمد وفي آخره الحمد. تحيتهم دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. يخطئ بعض المفسرين حينما يقولون إن سبحانك ودعواهم فيها سبحانك اللهم، يعني حينما يشتهون شيئا يقولون سبحانك اللهم، لمن طير جميل يقول سبحانك اللهم، يقول أن يقدم لهم مرحو لو حور العين سبحانك اللهم فيه. ما هذا الكلام؟ هذا الكلام لا يقال أبدا. يستغلون اسم الله وتسبيح الله وتنزيه الله في الأكل والشرب والوقاع أبدا، إنما سبحان الله هو ذكرهم ودعاؤهم. إنما السير وهذا كل ربنا يقول لهم ما يشتهون، لهم ما يشتهون عند ربهم، كل شيء يشتهونه يجيبهم عفوا وبدون تعب وبدون مشقة. نسأل الله سبحانه أن نكون من السعداء الذين يدخلون دار السلام.